إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن لهذا الشهر العظيم فضائل كثيرة، وعلى رأس هذه الفضائل أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام وجعل لمن صامه إيمانا واحتسابا أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، ولمن قامه إيمانا واحتسابا أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، وجعل لمن قامها إيمانا واحتسابا أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهو شهر العتق من النيران، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتصفد فيه مردة الشياطين، وهو شهر الدعاء المستجاب، إنه شهر الخيرات، شهر الكرم والجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود فيه بالخير من الريح المرسلة. ومما يدرج ضمن فضائل هذا الشهر الفضيل ما وقع فيه من الانتصارات للمسلمين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان الخلفاء الراشدين، ومرورا بالتاريخ حتى كان آخر معركة خاضها المسلمون في ذلك معركة العاشر من رمضان في سنة 93 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن أول ما وقع من ذلك كان يوم الفرقان، يوم بدر، يوم التقى الجمعان، يوم وصف الله عز وجل فيه حال المسلمين قائلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ووصف الله تعالى فيه حال المشركين بأنهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فشتان بين من خرج من بيته ينصر دين الله عز وجل رافعا راية التوحيد داعيا إلى الله ورسوله، وبين من خرج يصد عن سبيل الله عز وجل ويقاتل أولياءه. ومما جرى في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل، فكان في أول الأمر وحده، ثم دعا إلى الله عز وجل سرا، فآمنت به خديجة رضي الله عنها، وآمن به أبو بكر وعلي وزيد بن حارثة، وآمن به آخرون من أصحابه رضي الله عنهم من الرجال والنساء والشيوخ والشباب والصبيان والعرب وغير العرب والسادة والعبيد والأغنياء والفقراء، آمنوا جميعا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك سرا في الثلاث السنوات الأول من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فشى الإسلام في مكة، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، فناداهم وجمعهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فعم وخص ونادى عليهم وبين لهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. ثم أمره رب العزة والجلال أن يصدع بدعوته قائلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وفشى الإسلام في بيوت مكة، وأسلم عدد من المسلمين، فسلط عليهم عدوهم يحاولون قتلهم عن طريق التعذيب والإهانة والتهديد، كل ذلك يحاولون ردهم عن هذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه، وهو في الحقيقة ليس دينا جديدا، إنما هو دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم وسائر الأنبياء ودين إبراهيم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكنهم عدوه جديدا، لأنهم تعودوا على بدعة الشرك وعبادة الأوثان والأصنام التي ملأوا بها بيت الله الحرام. سلط على المسلمين عدوهم حتى قتل عمار، حتى قتل ياسر والد عمار، وقتلت سمية أم عمار، وفتن عمار رضي الله عنه حتى واتاهم على ما يريدون في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان. وأنزل الله عز وجل فيه قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعمار رضي الله عنه هو ممن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما كان العام الخامس أو السادس، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى الحبشة، فهاجروا لأن هناك ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. هاجر المسلمون إلى الحبشة، ثم جاءه الخبر أن أهل مكة قد أسلموا، فعادوا، فإذا بأهل مكة أشد عداوة للمسلمين من ذي قبل، ولم يكن الخبر صحيحا، فهاجروا الهجرة الثانية، وبقي منهم عدد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أنهم هاجروا، إلا أن المشركين حاولوا بكل ما أوتوا من حيلة ووسيلة أن يردوا هؤلاء المسلمين إلى مكة مرة ثانية، ليسوموهم سوء العذاب ولكي لا ينتشر الإسلام خارج مكة. تأملوا مدى هذه الحرب بين الحق والباطل بكل ما يمكن، ما دام في الأرض حق وباطل. هؤلاء هاجروا وتركوا البلاد، فلما يتتبعون في مكانهم الذي هاجروا إليه إن هؤلاء يحاربون عن دين، وهؤلاء أيضا يهاجرون ويحاربون لنصرة دين وعد الله بنصره، ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يحاول أن يرتاد للمسلمين وطنا وللدعوة أرضا بعد أن جفت ينابيع الاستجابة بأرض مكة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إلى الطائف يرجو أن تكون هناك، ولكنه قوبل هناك بأشد مما قوبل به في مكة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق يتلو كتاب الله عز وجل، فيستمع به نفر من الجن فيؤمن به ويرجع دعاة إلى قومهم. ثم يستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة رضي الله عنها، يستدعى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إلى السماوات العلى، وكأن فيها تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأرض إذا ضاقت بك فإن السماء مفتوحة. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر القوم برحلته إلى المسجد الأقصى، فينكرون ويكذبون، ويؤمن أبو بكر ويصدق ويقول إني أصدقه في أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. ثم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج بعدد من أهل يثرب من الأوس والخزرج، وكانوا ستة، فدعاهم إلى الله عز وجل فأسلموا، ثم دعاهم في العام القابل وبايعهم، وكانوا 12، وبايعهم بعد ذلك، وكانوا 73 رجلا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، ليهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، وهاجر المسلمون مختفين يختفون عن أنظار القوم، ولم يهاجر منهم أحد علانية، حتى عمر لم يهاجر علانية، وما يذكر في ذلك لا يثبت ولا يصح. هاجر المسلمون سرا، هاجر المسلمون فرارا بدينهم، فاستقبلتهم المدينة، وكانت قد فتحت قبل ذلك بالقرآن والدعوة، كانت قد فتحت قبل ذلك بغزو التوحيد قلوب الناس، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. استقبلهم الأنصار وفتحوا لهم قلوبهم قبل ديارهم، وبذلوا لهم أنفسهم قبل أموالهم، ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا بعد أن نصروه عقيدة ودينا. وما هي إلا أيام قلائل حتى لا يروق للمسلمين من المهاجرين جو المدينة، فأصابتهم الحمى ما تعودوا على جوها، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد، وأن يبارك لهم في صاعها ومدها، وأن ينقل حماها إلى الجحفة، فيستجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وتبقى المدينة وهي طيبة محببة إلى قلوب المسلمين أجمعين، ممن سكنوها من المهاجرين والأنصار، وممن جاءوا بعد ذلك تهوي إليها القلوب كما تهوي القلوب إلى مكة. ثم بعد ذلك تمر قوافل المشركين من على المدينة وهي في الطريق إلى الشام، ولا تنسى أن هذه القوافل فيها أموال المسلمين التي تركوها وهاجروا، ولا تنسى أيضا أن هذه القوافل فيها قادة العدو وأموال العدو الذي يقاتل المسلمين والذي يعتدي عليهم وعلى اعتقادهم ودينهم، حتى لا يقول قائل: كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعات من المسلمين لقطع الطريق على قوافل آمنة تمر من مكة إلى الشام متاجرة، وهذا قطع طريق؟ نقول: لا، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذه أموال المسلمين وهؤلاء محاربون للمسلمين، فهذا مدافع عن نفسه، هذا مسترد لحقه المسلوب. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه أول آية نزلت في مشروعية القتال والجهاد في سبيل الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء أخرجهم المشركون وهم يدافعون عن أنفسهم. وذات يوم يخرج أبو سفيان على رأس قافلة عظيمة فيها 1000 بعير محملة. هذه البعران وما على ظهرها وهذه القافلة تربو على 50,000 دينار ذهبي، وهي ثروة عظيمة، وهي ضربة موجعة للمشركين أو للعدو. وهذا في عرف الحرب والقتال معروف ومعهود، ولا يقال فيه قطع طريق، لأن الحرب لا تزال قائمة بين هذا الفريق وهذا الفريق. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتفوت القافلة، فينتظرها في العودة ويتحسس الأخبار، وها هو قد بلغه أن المشركين على مقربة منهم وأن قائدهم أبو سفيان. فيستنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين مسرعا: من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. وكان بعض المسلمين ركائبهم خارج المدينة فاستأذنوه فيها، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. والله عز وجل يقول في هذا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الطائفتان ما هما؟ طائفة أبي سفيان هي طائفة العير، ليس فيها قتال كثير ولا كبير سلاح، فالقافلة عليها 40 رجلا فقط. والطائفة الثانية طائفة النفير، عليها أبو جهل وفيها 1,300 مقاتل، فيها عدد من المقاتلين معهم الخيل ومعهم الإبل ومعهم السلاح ومعهم الخدم ومعهم القيان، يعزفون لهم ويحفزونهم على الحرب. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض العير، وأبو سفيان يتحسس الأخبار، فلما علم بالمسلمين غير الطريق نحو الساحل وأرسل إلى أهل مكة يخبرهم باعتراض المسلمين عيرهم. فنفر أبو جهل وأهل مكة لإنقاذ العير، وفر أبو سفيان، ثم أرسل إليهم بعد ذلك ليرجعوا وأنهم قد نجوا. فأبى أبو جهل إلا أن يرد بدرا فيقيم فيها أياما فينحر الجزر وتعزف القيان ويشرب الخمر حتى يسمع المسلمون ما بهم من قوة، فلا يزالون يهابونهم أبدا. خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ويأتي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنجاة العير وبمجيء النثير، ولا بد من القتال ولا بد من اللقاء الدامي، لأن المشركين لو جاءوا في هذه المنطقة وعاثوا فيها فسادا لكان في ذلك أكبر الضرر على المسلمين في هذا المكان. ولكن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه أن يأخذ قرارا كهذا من غير مشورة المسلمين فاستشارهم، فقام أبو بكر فقال خيرا، فقال أشير علي أيها الناس، فقام عمر فقال خيرا، فقال أشير علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ سيد الأنصار فقال كأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فامضي يا رسول الله لما أردت. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشاطه، وبشر المسلمين وقال سيروا وأبشروا، سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، وإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم. وقام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. وفي خارج الصحيح ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتحسس الأخبار ويصل إلى أرض المعركة ويختار موقعا مناسبا لنصرة المسلمين، ويبيت المسلمون ليلة المعركة، فينزل الله عز وجل عليهم المطر، ويستغيث النبي صلى الله عليه وسلم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نزول الملائكة بشارة، بشارة، وأما النصر فهو من عند الله سبحانه وتعالى، وإن الله على كل شيء قدير، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، النعاس في مواضع الخوف أمان، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ينزل المطر وهو مطر واحد، فينزل على المسلمين تثبيتا للأقدام، تهيئة للقلوب، تطهيرا للأبدان، وينزل على المشركين مطرا عنيفا بغير بعكس ذلك تماما. وهذا من جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلته يستغيث ويدعو الله عز وجل ويبتهل ويتضرع، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، ويرفع يده إلى السماء حتى يسقط رداؤه من على منكبيه وخلفه ثاني اثنين أبو بكر رضي الله عنه ليرفع الرداء يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع. هذا جبريل ينزل ليقاتل مع المسلمين، وهذه ليست أسطورة، هذه حقيقة. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويرتب النبي صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، ويضع لهم خطة جديدة في الحرب لم تكد تعرفها قريش قبل ذلك. ثم ما هي إلا ساعات حتى ينتصر المسلمون. وفي أرض المعركة بطولات نادرة، على رأسها بطولة أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، حتى يذكر علي رضي الله عنه وهو من هو أنهم كانوا يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة، وكانوا يقولون: كنا إذا حمي البأس واشتد الوطيس لم يكن أحد أقرب منا من العدو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر القتال بنفسه، وهو في ذات الوقت يحتفظ لنفسه بإدارة المعركة وبإدارة الحرب، وهو القائد العام، وهو مقاتل أيضا صلوات الله وسلامه عليه. وكان قد أعطى اللواء العام، لواء المسلمين العام، اللواء الأبيض لمصعب بن عمير العبدري، وأعطى راية الأنصار لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وأعطى راية المهاجرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويقاتل المسلمون في أول المعركة قبيل المعركة، يخرج عتبة بن ربيعة ويحاول أن يرد المشركين عن المعركة وعن القتال، فيتهمه أبو جهل بالجبن فيقول: ستعلم غدا. ففي أول المعركة يخرج عتبة بن ربيعة وحوله أخوه شيبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة، ويقول: من يبارز؟ فيقوم لهم ثلاثة فتية من الأنصار، فيقولون: من أنتم؟ يقولون: فلان وفلان. فيقولون: لا حاجة لنا فيكم، أخرجوا لنا أكفاءنا من قومنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. عبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، ما هؤلاء؟ إنهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، إنها قرابته، إنهم أقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم. فيلقى عبيدة عتبة بن ربيعة، ويلقى حمزة شيبة، ويلقى علي رضي الله عنه الوليد بن عتبة. فأما حمزة فما أمهل خصمه حتى قتله، وأما علي كذلك فما أمهل خصمه حتى قتله. واختلف عبيدة مع عتبة ضربتين، ثم كر حمزة وعلي على عتبة فقتلاه، وحمل عبيدة جريحا إلى المسلمين. فاستشاط المسلمون غضبا من هذه البداية السيئة التي ابتدأت بها المعركة، وحمي الوطيس وحمي الحرب، ثم نصر الله المسلمين وقتل الله صناديد الكفر والشرك. قتل الله أبا جهل على يد غلامين من الأنصار، قتل الله عز وجل عتبة، قتل الله الوليد بن عتبة، قتل الله أمية بن خلف بعد ذلك على يد بلال رضي الله تعالى عنه، بعد أن كان أسيرا في يد عبد الرحمن بن عوف. فلما رآه بلال ما تركه حتى قتله، وهو يقول: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. نصر الله المسلمين وقتل الله رؤوس الشرك، وألقاهم المسلمون في بئر من آبار بدر خبيث مخبث، ويخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فيسأله عمر رضي الله عنه: ما تخاطب من أناس قد جيفوا قد أنتنوا؟ فيقول: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إن الله عز وجل قد أسمعهم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبكيتا لهم وزيادة في تعذيبهم وحسرتهم. فتأملوا يا عباد الله حال هؤلاء المجاهدين اليوم في يوم بدر، وحالهم قبل ذلك وهم مهاجرون سرا، وحالهم قبل ذلك وهم يطاردون في مكة بين شعابها، وحال الدعوة في بدايتها يوم أن كانت سرا. ثم تأملوا ما جرى بعد ذلك ليعبئ النبي صلى الله عليه وسلم جيشا في العام القابل في رمضان لصد عدوان المشركين، ولم يحضر المشركون، خافوا. وفي رمضان في أصح الأقوال من العام الخامس يعبئ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين دفاعا عن المدينة عام الخندق. ثم في العام الثامن ماذا فيه؟ فيه فتح مكة. في العشرين من رمضان يخرج المسلمون لفتح مكة في جند وعدد لا طاقة لأهل مكة بهم. أنا أريدك أن تتصور هذا، ليس قصدي سرد حدث معين، إنما أريد أن أعطيك الصورة العامة، وهي صورة قوم كانوا فرادى في أول الدعوة ثم تثبتوا وصبروا وتشبثوا بها ولم يتنازلوا عنها ولم يبغوا بها بديلا، إنما هو القرآن والسنة، إنما هو الإيمان بالله ورسوله، إنما هو دعاء الله عز وجل، هو التوكل على الله، هو الأخذ بالأسباب، هي الوحدة التي كانت بين المسلمين قد تشبثوا وتمسكوا بها. أيام القلائل، عمر الدعوة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن في العام الثامن 13 سنة و8 سنين، إلى الآن 21 سنة. هذه مدة في عمر الزمن قليلة، لكن كون فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمة عظيمة ودولة فتية، هي دولة التوحيد، تحت عنوان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا، فهل انتهى عصر الانتصارات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لقد واصل ذلك الصحابة الكرام في القادسية وما حولها من المعارك كالبويض الطاحنة، وكانت في رمضان. واصل المسلمون بعد ذلك كأجنادين واليرموك، وصلوا بعد ذلك بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم في عين جالوت وفي حطين وفي غيرها من المعارك، واصل المسلمون وهم ينطلقون من منطقة الحق الذي لا يتبدل ولا يتغير، والذي يقاوم الباطل ما دام حيا. فإذا كان هذا، فهل انقضى عصر الانتصارات مطلقا ولم يبق فيه احتمال؟ لا، إن المسلمون بفضل الله عز وجل لا يزالون يحملون دينا غضا طريا كما أنزل، ولا يزالون يحملون كتابا وعد الله عز وجل بحفظه. وما دام معهم هذا الكتاب فإن معهم آلة النصر والتمكين بإذن الله عز وجل. فما هي وسائل النصر والتمكين في زماننا هذا؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أول وسائل النصر والتمكين هي تحقيق الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن الأمر الأول تحقيق الإيمان بالله عز وجل والثبات على العمل الصالح. ثانيا الصبر والثبات. الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصية الله عز وجل والصبر على الأقدار والآلام. الصبر بكل معانيه: صبر الكرام لا صبر اللئام. صبر الكرام هو الصبر الاختياري، هو الصبر الذي يدفعك إلى طاعة الله عز وجل ويحبسك عن معصية الله تعالى. ثالثا التوكل على الله. والتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. رابعا العمل على وحدة صف المسلمين ونبذ الفرقة والاختلاف، ولا يكون ذلك إلا بمتابعة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعند ذلك يتوحد المصدر فيتوحد الصف. أما إذا تفرق المصدر وصارت الأهواء فلا شك سيتفرق الصف. خامسا دعاء الله عز وجل في الأسحار وفي كل وقت وحال يطمع فيه باستجابة الدعاء. سادسا الأخذ بالأسباب الحسية والتي قال الله عز وجل فيها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم بعد ذلك أقول أيها الإخوة الكرام إن هذه الانتصارات التي وقعت على مدار التاريخ لا شك أنها قد سبقها انتصاران مهمان في غاية الأهمية. ما هما؟ الانتصار على الشيطان في طاعة الله عز وجل ومعصية الشيطان، وقبله الانتصار على النفس الأمارة بالسوء. وإذا كنا في شهر رمضان نتذاكر الانتصارات فإنما ننشد انتصارا على أنفسنا الأمارة بالسوء وعلى الهوى وعلى الشيطان، وننشد انتصارا علميا يملأ ربوع الأرض، وننشد انتصارا دعويا ينير للناس الطريق، وننشد انتصارا اجتماعيا يتماسك فيه المجتمع وتحفظ فيه الأسر وتحفظ فيه الأعراض، وننشد انتصارا على كل أعدائنا في أرض المعارك الحسية معارك القتال، وكذلك في الانتصارات المعنوية التي أشير إليها. وفي رمضان فرصة لهذا كله، فهذا شهر تصفد فيه مردة الشياطين وتغل فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. فاعملوا يا عباد الله وخذوا من هذا الشهر زادا لغيره من الشهور. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، أنت حسبنا ونعم الوكيل وأنت على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين. اللهم اهدهم ووفقهم لما فيه الخير للعباد والبلاد يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.